بسم الله الرحمن الرحيم. الرافضة كما تعلمون في اليوم 18 من شهر ذي الحجة يحتفلون ويجعلونه عيدا، وهذا من الأمور المحدثة في دين الله المبتدعة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وقال: قد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. وليس هناك أعياد للمسلمين غير هذه الأعياد، والجمعة عيد الأسبوع. وأما يوم 18 من ذي الحجة وما يسمى بعيد الغدير فهذا من الأمور المحدثة المبتدعة التي ابتدعها الرافضة. ويذكرون الحديث الذي ورد في يوم الغدير وليس فيه دليل على اتخاذه عيدا، وليس فيه دليل على ما يدعونه إلا ما يزيدونه كذبا وزورا، من أن ذلك اليوم هو يوم الوصية بالخلافة والإمامة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا من يحضر معهم في احتفالات بالغدير فإنه يكون مشاركا لهم في الطعن في أبي بكر وعمر وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم: لعن الله من آوى محدثا. والذي يقر صاحب البدعة ويرضى ببدعته ويشارك فيها وفي إقامتها فهو داخل في هذا الحديث، مستحق للعنة الله، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يجوز حضور احتفال غدير ولا إقرار هذا العيد المبتدع المحدث الذي هو موسم من مواسم الرافضة للطعن في دين الله، بالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هنا في منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد على شبه الرافضة في ذلك. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الرافضي: الثاني الخبر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي مما يجعله من الأدلة على أن علي رضي الله عنه قد كانت له الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام بالخلافة بعده، وهذا من ورائه حكموا على الصحابة ظلما وزورا في اعتقادهم الباطل بأنهم ظلموا عليا وأنهم أخذوا حقه وأنهم تعمدوا مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا تجدهم في غاية الطعن والأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعن في أصحابه. قال أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، خطب الناس في غدير خم وقال للجمع كله: يا أيها الناس ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصر واخذل من خذله. فقال عمر: بخن بخن، أصبحت أو أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. والمراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف لتقدم التقرير منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: ألست أولى منكم بأنفسكم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والجواب عن هذه الآية والحديث المذكور قد تقدم وبينا أن هذا كذب، وأن قوله بلغ ما أنزل إليك من ربك نزل قبل حجة الوداع بمدة طويلة. إذن هذه الآية التي يستدلون بها ليس فيها دليل لهم، لأن الآية ليست في هذا الأمر، وإنما هذه الآية نزلت في البلاغ في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ دين الله. لكنهم أيضا مما يزيدون في كتبهم المحرفة أنهم يقولون: يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أن عليا هو الخليفة من بعدك، هكذا حتى في القرآن يريدون التحريف، لكنهم لا يجرؤون في الأماكن التي لا يتسنى لهم أن يبوحوا بمثل هذا، وإنما يحرفون الكلمة عن مواضعه. فقال شيخ الإسلام: هذا كذب. استدلالهم بهذه الآية على ولاية علي رضي الله عنه في غدير خم هذا كذب. وهذه الآية نزلت قبل حجة الوداع بمدة طويلة، ويوم الغدير إنما كان 18 ذي الحجة بعد رجوعه من الحج، وعاش بعد ذلك شهرين وبعض الثالث. ومما يبين ذلك أن آخر المائدة نزولا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم، أن كان آية المائدة نزول أن آخر طيب نزولا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذه الآية نزلت بعرفة 9 ذي الحجة في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف بعرفة كما ثبت ذلك في الصحاح والسنن، كما قال العلماء قاطبة من أهل التفسير والحديث وغيرهم. وغدير خم كان بعد رجوعه إلى المدينة 18 ذي الحجة بعد نزول هذه الآية 9 أيام، فكيف يكون قوله بلغ ما أنزل إليك من ربك نزل ذلك الوقت؟ ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية نزلت قبل ذلك، وهي من أوائل ما نزل بالمدينة، وإن كان ذلك في سورة المائدة، كما أن فيها تحريم الخمر، والخمر حرمت في أوائل الأمر عقب غزوة أحد، وكذلك فيها الحكم بين أهل الكتاب بقوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وهذه الآية نزلت إما في الحد لما رجم اليهوديين، وإما في الحكم بين قريظة والنضير لما تحاكموا إليه في الدماء. ورجم اليهوديين كان أول ما فعله بالمدينة، وكذلك الحكم بين قريظة والنضير، فإن بني النضير أجلاهم قبل الخندق، وقريظة قتلهم عقب غزوة الخندق، والخندق باتفاق الناس كان قبل الحديبية وقبل فتح خيبر، وذلك كله قبل فتح مكة وغزوة حنين، وذلك كله قبل حجة الوداع، وحجة الوداع قبل خطبة الغدير. فمن قال إن المائدة نزل فيها شيء بغدير خم فهو كاذب مفتر باتفاق أهل العلم. فمن قال إن المائدة نزل فيها، أي سورة المائدة نزل فيها شيء بغدير خم، فهو كاذب مفتر باتفاق أهل العلم. وأيضا فإن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فضمن له سبحانه أنه يعصمه من الناس إذا بلغ الرسالة ليؤمنه بذلك من الأعداء. ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قبل نزول هذه الآية يحرس، فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك، كما في قصة سعد لما جاء يحرسه. وهذا إنما كان قبل تمام التبليغ، وفي حجة الوداع تم التبليغ، وقال في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. وقال لهم: أيها الناس، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهذا لفظ حديث جابر في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث الصحيحة، وقال: ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. فتكون العصمة المضمونة موجودة وقت التبليغ المتقدم، فلا تكون هذه الآية نزلت بعد حجة الوداع، لأنه قد بلغ قبل ذلك، ولأنه حينئذ لم يكن خائفا من أحد يحتاج أن يعصم منه، بل بعد حجة الوداع كان أهل مكة والمدينة وما حولهما كلهم مسلمين، أو كلهم مسلمين منقادين كان أهل المدينة أهل مكة والمدينة وما حولهما كل مسلمين منقادين له، ليس فيهم كافر، والمنافقون مقموعون مسرون للنفاق، ليس فيهم من يحاربه ولا من يخاف الرسول منه، فلا يقال له في هذا الحال بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهذا مما يبين أن الذي جرى يوم الغدير لم يكن مما أمر بتبليغه كالذي بلغه في حجة الوداع، فإن كثيرا من الذين حجوا معه أو أكثرهم لم يرجعوا معه إلى المدينة، بل رجع أهل مكة إلى مكة، وأهل الطائف إلى الطائف، وأهل اليمن إلى اليمن، وأهل البوادي القريبة من ذاك إلى بواديهم، وإنما رجع معه أهل المدينة ومن كان قريبا منها. فلو كان ما ذكره يوم الغدير مما أمر بتبليغه كالذي بلغه في الحج لبلغه في حجة الوداع كما بلغ غيره، فلما لم يذكر في حجة الوداع إمامة ولا ما يتعلق بالإمامة أصلا، ولم ينقل أحد بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه في حجة الوداع ذكر إمامة علي، بل ولا ذكر عليا في شيء من خطبته، وهو المجمع العام الذي أمر فيه بالتبليغ العام، علم أن إمامة علي لم تكن من الدين الذي أمر بتبليغه، بل ولا حديث الموالاة وحديث الثقلين ونحو ذلك مما يذكر في إمامته. والذي رواه مسلم أنه بغدير خم قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، فذكر كتاب الله وحض عليه، ثم قال: عترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. وهذا ممن فرد به مسلم ولم يروي البخاري، وقد رواه الترمذي وزاد فيه، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة وقال إنها ليست من الحديث، والذين اعتقدوا صحتها قالوا إنما يدل على أن مجموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة. وهذا قاله طائفة من أهل السنة، وهو من أجوبة القاضي أبي يعلى وغيره. والحديث الذي في مسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله، فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله، وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك، وهو لم يأمر باتباع العترة، ولكن قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وتذكير الأمة بهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم، وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدير خم. فعلم أنه لم يكن في غدير خم أمر يشرع نزل إذ ذاك، لا في حق علي ولا غيره، لا إمامته ولا غيرها. لكن حديث الموالاة قد رواه الترمذي وأحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما الزيادة وهي: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه إلى آخره، فلا ريب أنه كذب. ونقل الأثرم في سننه عن أحمد أن العباس سأله عن حسين الأشقر، وأنه حدث بحديثين، أحدهما قوله لعلي: إنك ستعرض على البراءة مني فلا تبرأ، والآخر: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، فأنكره أبو عبد الله جدا، لم يشك أن هذين كذب. وكذلك قوله: أنت أولى بكل مؤمن ومؤمنة، كذب أيضا. وأما قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه، فليس هو في الصحاح، لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته، فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه، ونقل عن أحمد ابن حنبل أنه حسنه كما حسنه الترمذي. وقد صنف أبو العباس ابن عقدة مصنفا في جمع طرقه، وقال ابن حزم: الذي صح من فضائل علي فهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه صفة واجبة لكل مسلم ومؤمن وفاضل. وعهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وقد صح مثل هذا في الأنصار أنهم لا يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: وأما من كنت مولاه فعلي مولاه، فلا يصح من طريق الثقات أصلا. وأما سائر الأحاديث التي يتعلق بها الروافض فموضوعة، يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلها. وقد تقدم الجواب على قوله أنت مني بمنزلة هارون موسى، جعله بعده يخلفه في قومه، وليس فيه دليل على الخلافة بعده، لأنه قد خلفه على المدينة بعده أعداد من الصحابة رضي الله عنهم كما هو معلوم أنه تقدم. شاهد من هذا أن دعوة الرافضة أن يوم الغدير هذا يوم لتولية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا يوم كذب بهذا المعنى، وإنما الذي ورد فيه ما سمعت في صحيح مسلم من التذكير بكتاب الله والعمل به والتمسك به والإحسان إلى آل البيت، والإحسان إلى آل البيت. والرافضة هم من أبعد الناس عن هذا الحديث، هم من أبعد الناس عن هذا الحديث، فليسوا من المتمسكين بالكتاب ولا يعملون بما دل عليه من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينكرون من أحكامه ومما دل عليه من العقائد ما هو معلوم. وأيضا تذكير النبي عليه الصلاة والسلام بآل البيت أذكركم الله آل البيت، هل فعل به الرافضة؟ لا، فإنهم تمالوا مع التتر على بني العباس وأسقطوا دولة العباسيين، والعباسيون وبني العباس هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فآل البيت ليسوا آل علي فقط، آل البيت هم آل علي وآل عباس وآل عقيل وهكذا آل جعفر، كل هؤلاء آل النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه من آل بيته. فهم لم يعملوا بهذا الحديث على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتخذوا ذلك وسيلة وذريعة للطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا أنفسهم في هذه الأزمنة يثيرون الفتن والضغائن والأحقاد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد من يعيش معهم يحمل من الحقد في قلبه على أبي بكر وعمر وعلى معاوية وخالد وعمر بن العاص وأبي هريرة وعائشة ما لا يحمله على اليهود والنصارى، حقد دفين على الصحابة، فاقوا فيه أولئك الذين، بل أولئك ماذا يعتقدون النصارى في الحواريين؟ يمدحونهم ويثنون عليه، فهم شر منهم، الرافضة شر من النصارى، فالنصارى يعظمون حواري عيسى وهؤلاء يطعنون في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين رباهم وبقوا معه تلك الفترة العظيمة، جاهدوا في سبيل الله ونشروا دين الله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن بعض عامة الناس الآن يغرر بهم، بعض عامة الناس يغرر بهم لحضور احتفالات الرافضة مثل هذه، فلا يجوز حضورها، ومن حضر فهو راكن إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. وماذا قال ربنا عن المنافقين الذين استهزأوا بالصحابة؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أما هؤلاء الرافضة فهم متعمدون، المنافقون يلعبون ويستهزئون ويخوضون بالاستهزاء في الصحابة، فنزلت الآية في حق من هو يستهزئ سخرية وخوضا ولعبا هازلا، فكيف بالذي يتعمد ذلك ويتعبد به؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. القائل واحد والحكم على كل من حضر معه وأقره على هذا القول والفعل. نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا سبحانك وبحمدك.